الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب هداية السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في مقام التوبة إلى الله تعالى. قال فصل: ومن أحكام التوبة أن من تعذر عليه أداء الحق الذي فرط فيه ولم يمكنه تداركه ثم تاب، فكيف حكم توبته؟ وهذا يتصور في حق الله سبحانه وحقوق عباده. فيقول: شخص تاب إلى الله سبحانه وتعالى وتعذر عليه، التعذر اللي هو عدم التمكن وعدم الاستطاعة. شخص تاب إلى الله سبحانه وتعالى وتعذر عليه أداء الحق الذي فرط فيه، تعذر وعدم الاستطاعة وعدم التمكن، ولم يمكنه تداركه ثم تاب. ثم قال هنا: هذا قد يكون حقا لله سبحانه وتعالى، كمن ترك الصلاة، كان يترك الصلاة عمدا مثلا سنوات طويلة أو كذا، ثم تاب إلى الله تعالى، فعليه حقوق لله سبحانه وتعالى. وهناك حقوق للعباد، كمن أخذ مالا لشخص ثم تعذر عليه أن يؤديه إليه مثلا، ليكون صاحب الحق غير معروف، لم يستطع الوصول إليه ولا الوصول إلى ورثته أو كذا، وأراد أن يتوب إلى الله تعالى. قال: فأما في حق الله تعالى فكمن ترك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضها، ثم تاب وندم، فاختلف السلف في هذه المسألة. شخص ترك الصلاة عمدا وهو يعلم أن الصلاة واجبة وأنها فرض، يعني لم يجحد وجوبها، وتركها عمدا من غير عذر، ثم تاب وندم. فقالت طائفة: توبته بالندم والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة. المستأنفة اللي هي الجديدة، يعني من تاريخ توبته يبدأ يحافظ على الصلوات القادمة، وقضاء الفرائض المتروكة. يبدأ الشيء يتوب بالندم وبأن يستأنف الصلاة من لحظة توبته، يحافظ على الصلوات المقبلة، وفي نفس الوقت يقضي الفرائض المتروكة. فيشوف مثلا ترك الصلاة عمدا مثلا من تاريخ بلوغه إلى مثلا تاريخ توبته كم سنة، ويقضي هذه الصلوات. وقد يكون يعني يمكن أن يقضي صلوات كثيرة في اليوم الواحد، مثلا يقضي صلاة يومين أو ثلاثة أو خمسة، ويمكن أن يصلي مع كل صلاة حاضرة مثلا صلاة فائتة من باب التيسير عليه، يعني هو مثلا ترك عليه الصلوات مثلا 10 سنوات، فينوي أنه خلال السنوات 10 المقبلة كل صلاة مثلا يصلي الظهر حاضرا والظهر عن قضاء عن اللي عليه مثلا، بحيث أنه خلال العصر كذا يصلي العصر الحاضر وعصر من القضاء اللي عليه. فهو مثلا عليه صلوات 10 سنوات، يبقى معنى هذا خلال 10 سنوات مقبلة سيكون قضى ما عليه إذا صار بهذه الطريقة. إذا مع كل فريضة مثلا يقضي فريضتين، يبقى معناها خلال 5 سنوات مثلا يحسب سيقضي ما عليه، وهكذا. قال: وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم. القول بأنه لا مفر من قضاء الصلوات الفائتة، قول الأئمة الأربعة رحمهم الله. وقالت طائفة: توبة هذا باستئناف العمل في المستقبل. الفريق الآخر قال: من تاب من ترك الصلاة فتوبته باستئناف العمل في المستقبل، يعني من تاريخ توبته، يعني قالوا التوبة تمحو ما قبلها، مثل الإسلام، يعني الإسلام يمحو ما قبله وكذا. والتوبة هنا يعني خاصة في موضوع الصلاة، لأن هناك فرق بين الصلاة والصوم في هذا الباب، يعني عند هذا الفريق. فقالوا يعني في موضوع الصلاة، توبة من ترك الصلاة تشبه من دخل في الإسلام، خاصة أن من الفقهاء من يرى أن ترك الصلاة عمدا بغير عذر أنه كفر يخرج عن ملة الإسلام أو كذا. فقالوا يعني هذا أشبه يعني إما أنه كفر عندما قال أنه كفر، أو يعني أشبه بحال الكافر إذا أسلم، يعني حال من كان لا يصلي ثم تاب من ترك الصلاة، فهذا يشبه من إيه؟ من أسلم، يعني الإسلام يمحو ما قبله، فكذلك لا يكون مطالبا بقضاء ما فات، ولا ينفعه تدارك ما مضى بالقضاء ولا يقبل منه. الفريق الثاني اللي قال لك لا ينفعه تدارك ما مضى بالقضاء، يعني ليس عليه أن يقضي ما فات، وحتى لو قضى قالوا لا يقبل منه فلا يجب عليه، وهو قول أهل الظاهر، هذا مذهب الظاهرين، يعني قالوا يعني من ناحية شددوا من ناحية خففوا، يعني تخفيف إنه لم يلزموه بالقضاء، بس التشديد إنه قالوا حتى لو قضى فقضاءه هذا مقبول غير مردود وغير مقبول. وهذا قول أهل الظاهر، وهو مروي عن جماعة من السلف. طبعا المؤلف هنا يعني أطال شوية في هذا الفصل، ممكن نختصر منهم يعني نقرأ بعض المناقشات طويلة يعني بين الفريقين، لكن هو في النهاية هو يميل إلى قول أهل الظاهر، يعني ابن القيم هنا يميل إلى قول الظاهرية أنه لا قضاء عليه، يعني وأنه إذا تاب من ترك الصلاة فعفى الله عما سلف، ويعني يحافظ على الصلاة في المستقبل ويكثر من إيه من النوافل، لكن غير ملزم بقضاء ما فاته. قال وحجة الموجبين اللي هم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، حجة الموجبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا فإذا وجب القضاء على النائم والناس مع عدم تفريطهما فوجوبه على العامد المفرط أولى. هذه أول إيه حجة للأئمة الأربعة رحمهم الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أوجب القضاء على من ترك الصلاة ناسيا أو إيه أو نائما، فقالوا من باب أولى أن من تركها عمدا من غير عذر يقضي. قالوا ولأنه كان يجب عليه أمران، الصلاة وإيقاعها في وقتها، فإذا ترك أحد الأمرين بقي عليه الآخر. برضو الأئمة الأربعة قالوا كان يجب عليه الصلاة ويجب عليه إيقاعها في الوقت، فهو لم يوقعها في الوقت، ترك أحد الأمرين هو إيقاع الصلاة في وقتها المحدد له شرعا، لكن بقي عليه إيه الصلاة، فحتى لو فات الوقت يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. طيب حجة ثالثة، قالوا ولأن القضاء إن قلنا يجب بالأمر الأول فظاهر، وإن قلنا يجب بأمر جديد فأمر النائم والناس به تنبيه على العامل كما تقدم. هذه مسألة في أصول الفقه، المسألة في أصول الفقه اختلف فيها إيه أهل الأصول، هل القضاء يجب بالأمر الأول الذي أمر به بالصلاة الأولى، هل هو أمر بها وهو أمر بقضائها لو فاتت، أو أن القضاء يجب بأمر جديد، إن الشيء لا يقضى إلا بأمر جديد بقضائه. فيعني بعض الإيه أهل العلم يقولون أنت عندما تقضي الصلاة إنما تقضيها لأنك أمرت بها في قوله تعالى أقيم الصلاة، فأنت مأمور بإقامة الصلاة في مواقيتها، فإذا فاتتك فالأمر بها في الوقت هو أمر بقضائها بعد الوقت، يعني لا تحتاج إلى أمر جديد. والفريق الآخر يقول لك قضاء الصلاة ليس بالأمر الأول، الأمر الأول هو أقيم الصلاة والأمر بأداء، هذا أمر بالصلاة في الوقت، فإذا فات الوقت فهناك أمر جديد اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فالقضاء هو يقضيها بموجب الأمر الثاني الجديد اللي هو الأمر الخاص بالقضاء. طيب إذا قلنا أن قضاء الصلاة يجب بالأمر الأول، هذا طبعا الأمر هنا ظاهر واضح، الحجة هنا أنه إذا فاتته الصلاة سواء عمدا أو سهوا فالأمر بالصلاة هو أمر بقضائها لو فات وقته. طيب الفريق الذي يقول لا، القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، العبادة التي أمرنا بقضائها نقضيها، الشيء الذي لم نؤمر بقضائه يقال الأمر به في وقته ليس أمرا بقضائه، لابد أن يكون عندنا نص يوجب إيه القضاء. فهؤلاء يقولون يعني من يقول بهذا القول داخل المذاهب الأربعة، فيقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النائم والناس بقضاء الصلاة، وهذا من باب أولى، يعني من باب قياس الأولى أو يسموه مفهوم الموافقة، فهو أمر للعامد من باب أولى، يعني يقول لك أمر اللي تركها بسبب العذر النوم أو النسيان أن يقضيها، إذن غير المعذور من باب أولى عليه أن يقضيها، فهو أمر له أيضا. دي حجتهم يعني، إن شاء الله واضح. قالوا ولأن مصلحة الفعل إن لم يمكن تداركها تدارك العبد منها ما أمكن، وقد فاتت مصلحة الفعل في الوقت فيتدارك ما أمكن منها وهو الفعل خارج الوقت. يعني الصلاة شرعت لحكم أنها صلة بين العبد وربه وأن فيها يعني مصالح كثيرة، فهذه المصالح يعني منها مصالح مرتبطة بوقتها وهذه فاتت، لكن قضاؤها يحصل إيه بقية مصالح العبادة يعني. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا قد استطاع الإتيان بالمأمور خارج الوقت، وقد تعذر عليه الإتيان به في وقته. تعذر عليه الإتيان به في وقته يعني لأنه فات خلاص، يعني هو يعني بعد فوات الوقت أصبح مستحيلا أن تقيم تؤدي الصلاة في وقتها بعد أن فات، فهو الآن يعني عندما يريد أن يتوب لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها لأن وقتها فات، فيجب عليه الإتيان بالمستطاع وهو أداؤها خارج الوقت. قالوا وكيف يظن بالشرع أنه يخفف عن هذا المتعمد المفرط العاصي لله ورسوله بترك الوجوب ويوجبه على المعذور بالنوم والنسيان؟ قالوا كيف يظن أن الشرع يخفف عن من ترك الصلاة عمدا فيسقط عنه القضاء ويشدد على من تركها يعني بنوم أو نسيان فيوجب عليه القضاء؟ قالوا ولأن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت، والعبادة إذا كان لها بدل وتعذر المبدأ انتقل المكلف إلى بدله كالتيمم مع الوضوء، وصلاة القاعد عند تعذر القيام، والمضطجع عند تعذر القعود. قالك العبادات منها عبادات لها بدل، وضرب مثالا يعني بالتيمم بدل عن الوضوء، فمن عجز عن الوضوء ينتقل إلى بدله وهو التيمم، ومن عجز عن الصلاة قائما ينتقل إلى بدله وهو الصلاة قاعدة. يقول كذلك إيه من عجز عن الصلاة في أو يعني فاته الصلاة فاتته الصلاة في الوقت فهنا إيه ينتقل إلى بدلها وهو الصلاة خارج الوقت. وإطعام العاجز عن الصيام لكبل أو مرض غير مرجو، كذلك من عجز عن الصيام بسبب الكبر أو بسبب مرض غير مرجو الشفاء يعني لا يرجى شفاؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ينتقل من الصيام إلى بدله وهو الإطعام، ونظائر ذلك كثيرة في الشرع. فهذه إيه بعض حججها، احنا ذكرنا يمكن أكثر من 10 حجج، وأطال يعني ذكر حججا أخرى كثيرة لهذا الفريق يعني وهم الأئمة الأربعة وأصحابهم.
ذكرنا 7
يعني. نعم احنا ذكرنا كم؟
7
بس 7؟ طيب. تريدون نكمل ولا يعني؟
أيوه كمل.
طيب.
فيها فوائد.
طيب ماشي خلاص نقرأها كلها إن شاء الله. خشيت أن تملوا يعني. طيب الحجة التي بعدها، قالوا ولأن الصلاة حق مؤقت فتأخيره عن وقته لا يسقط إلا بمبادرته خارج الوقت كديون الآدميين المؤجلة. قال لك الصلاة دي دين على العبد، والدين إذا كان له وقت محدد مثلا اقترضت من شخص مثلا $1,000 على أن تسددها خلال أسبوع ومر أسبوع ولم تسدد، ليس معناها أنه سقط عليك الدين، حتى فات الوقت الذي حددته هذا لا يسقطه عنك وعليك أن تقضيه بعد الوقت، فالصلاة نفس الشيء. قالوا ولأن غايته أنه أثم بالتأخير وهذا لا يسقط القضاء عنه، كمن أخر الزكاة عن وقت وجوبها تأخيرا أثم به، أو أخر الحج تأخيرا أثم به. قال لك الذي أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج الوقت، قالوا هذا يشبه من أخر الزكاة عن وقت وجوبها، يعني فور اكتمال الحول يجب إخراج الزكاة، ويجوز تعجيلها عن الوقت. ممكن يقدمها الزكاة، يعني ممكن يخرجها مقدما قبل اكتمال الحول، لكن بمجرد اكتمال الحول لا يجوز أن يؤخرها. فإذا أخرها عمدا لم تسقط عنه ويجب عليه قضاؤها. كذلك الحج، يعني هناك خلاف بين المذاهب، هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ بعض الفقهاء يقول الحج واجب على الفور، يعني بمجرد أن يكون الإنسان مستطيعا للحج، يجد الزاد والراحلة والقادر على الحج، يجب عليه أن يحج فورا، ولا يجوز تأخيره إلى العام الذي بعده. أول موسم حج يأتي عليه وهو مستطيع، يجب عليه أن يحج، لا يجوز أن يؤخره إلى سنوات قادمة. طيب، من قال يجب الحج على الفور وكان مستطيعا للحج هذه السنة هو يحج، هذا لا يسقط عنه الحج، وإنما يجب عليه أن يقضيه في سنوات مقبلة، فيكون لحقه إثم التأخير لكن لا يسقط عنه القضاء. فكذلك يقولون الصلاة نفس الشيء، هو أثم بتأخير الصلاة عن وقتها لكن هذا لا يسقط عنه القضاء. قالوا ولو ترك الجمعة حتى صلاها الإمام عمدا عصى بتأخيرها ولزمه أن يصلي الظهر، ونسبة الظهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إلى صلاتها قبل الطلوع. يقول لك يعني من فاتته صلاة الجمعة عمدا حتى فرغ منها، لمن فرغ من الصلاة أو فاتته صلاة الجمعة، هذا لا يسقط عنه أنه يجب عليه أن يقضيها ظهرا، صحيح؟ فقال لك نفس الشيء، من تعمد ألا يصلي الفجر حتى طلعت الشمس فيجب عليه أن يقضيها بعد طلوع الشمس. فقال صلاة الفجر بعد طلوع الشمس لمن تركها عامدا حتى طلعت الشمس، هذا مثله مثل من ترك صلاة الجمعة عامدا حتى قضيت الصلاة فإنه يقضيها ظهرا. فكما أن من ترك الجمعة حتى خرج، يعني حتى فرغ منها الإمام، فإنه لا يسقط عنه صلاة الظهر، فكذلك أيضا نفس الشيء في من ترك الصلاة حتى خرج وقته. قالوا وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب إلى أن صلاها بعد غروب الشمس، فدل على أن فعلها ممكن خارج الوقت في العمد، سواء كان معذورا به كهذا التأخير وكتأخير من أخرها من الصحابة يوم بني قريظة. يعني في يوم غزوة الأحزاب لم تكن شرعت صلاة الخوف بعد، صلاة الخوف لم تكن شرعت وقت غزوة الأحزاب، فصلاة الخوف تتيح للمجاهدين أن يصلوا ووجوههم إلى جهة العدو إذا كان الأعداء في غير جهة القبلة، وتبيح لهم أن يتحركوا أثناء الصلاة، يعني وغير ذلك من أنواع التخفيف التي شرعت في صلاة الخوف حتى يتمكن المقاتلون من الصلاة أثناء القتال. فوقت غزوة الأحزاب كان المشركون قد حاصروا المسلمين، وكان المسلمون يتوقعون في أي لحظة أن يقتحم عليهم المشركون المدينة، والمشركون بالفعل بدأوا محاولات لاقتحام الخندق على المسلمين. كان المسلمون مستنفرين أنهم يعني يصدون هجوم المشركين، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي العصر حتى غربت الشمس. يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الروايات أنه جمع أربع صلوات، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكنه حزن على صلاة العصر خاصة عليه الصلاة والسلام، ودعا على المشركين قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. طيب، فهنا يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العصر عامدا حتى غربت الشمس، لكن كان التأخير هنا لعذر، يعني لم يكن لنوم أو نسيان ولكن لعذر القتال، على أساس أنه في هذا الوقت لم يكن مشروعا صلاة الخوف. لكن بعد أن شرع صلاة الخوف قال الصلاة لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، حتى لو كان يقاتل يصلي على حاله، حتى وهو ماشي وهو راكب وهو يتحرك وهو يعني يصلي على حسب ما يستطيع، لكن لا يؤخر الصلاة. طيب قال وكتأخير من أخرها من الصحابة يوم بني قريظة إلى بعد غروب الشمس. قالوا مثال آخر، الصحابة في يوم بني قريظة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم أدركهم الغروب وهم في الطريق، فبعض الصحابة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فلا نصليها إلا في بني قريظة حتى لو غربت الشمس، فصلوها بعد الغروب امتثالا بإيه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. الفريق الآخر قال لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك يريد منا أن نتعجل بالخروج وألا نتأخر، ونحن قد تعجلنا بالخروج لكن ليس المقصود أن نفوت وقت الصلاة. فانقسم الصحابة فريقين، فريق توقف في الطريق وصلى صلاة خفيفة ووصل السيل، وفريق آخر لم يصل العصر إلا في بني قريظة فلم يصل إلى بني قريظة إلا بعد الغروب. فريق هذا الذي أخرها النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف إحدى الطائفتين، يعني لم يعنف إحدى الطائفتين وأقر الفريقين على اجتهادهم. فهذا الفريق يعني أخرها عن عمد حتى خرج وقتها، ومع ذلك قضوها، لم يقولوا طالما خرج الوقت خلاص سقط القضاء. فإذا سواء كان معذورا كما يعني لغير نوم ولا نسيان، ولكن العذر أخذ عذر القتال كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب ومن الصحابة يوم بني قريظة، أو لم يكن معذورا به كتأخير المفرط، فتأخيرهما إنما يختلف في الإثم وعدمه لا وجوب التدارك بعد الترك. يعني هو وجه الاستشهاد من حادثة الأحزاب وحادثة بني قريظة أن الصلاة إذا خرج وقتها تقضى، يعني أن الصلاة إذا خرج وقتها تقضى، لكن هناك فرق طبعا أن إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن آثما بتأخيرها والصحابة كانوا آثمين بتأخيرها، ولكن يعني وجه الاستشهاد أن الصلاة رغم أنها خرج وقتها إلا أنهم قضوها. قالوا ولو كانت الصلاة خارج الوقت لا تصح ولا تجب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن يصلوها فيهم إلى أن يصلوها فيهم في بني قريظة، فأخرها بعضهم حتى صلاها فيهم بالليل، فلم يعنفهم ولم يعنف من صلاها في الطريق لأجل اجتهاد الفريقين. قالوا ولأن كل تائب له طريق إلى التوبة، فكيف يسد على هذا طريق التوبة ويجعل إثم التضييع لازما له وطائرا في عنقه، فهذا لا يليق بقواعد الشرع. يعني كأن إذا قلنا من ترك الصلاة ثم أراد أن يتوب فإنه لا يجزئه قضاؤها، ومهما فعل لا يستطيع أن يتدارك ما فاته من الصلوات. فقلت هذا كأننا جعلنا يعني طوقا في عنقه ويظل يعني ذنب ترك الصلاة الذي ارتكبه يعني ملازما له إلى آخر عمره، عاجز عن تدارك هذا الذنب. لكن لو فتحنا له باب القضاء فإذا قضاها يرتاح نفسيا أنه يعني أدى ما عليه، ولم الصلوات التي فاتته أنه قد أصلح ما فاته وتداركه. فهذا لا يليق بقواعد الشرع وحكمته ورحمته ومراعاته لمصالح العباد في المعاش والمعاد، فهذا أقصى ما يحتج به لهذه المقالة. يعني ابن القيم رغم أنه لا يؤيد هذا الرأي إلا أنه استوفى حججه، يعني قال يعني ليس عندهم حجة زيادة على ما ما ذكرنا. وهذا يعني في الحقيقة يعني أيضا تدريب على الإنصاف، يعني بعض الناس مثلا لا يكون عنده إنصاف، أنه مثلا إذا كان هناك رأي مخالف له هذا الرأي له مثلا 20 حجة وبعضها حجج قوية قد يكون عاجزا عن الرد عليها، فيروح ينتقي أضعف الحجج اللي هو يستطيع يرد عليها، ويقول لك يعني احتجوا كذا والرد عليهم كذا، بحيث تشعر إن الرد يعني قوي، مع أن هناك يعني حجج أخرى هو تعمد إخفائها يعني، أو لم أو على الأقل يعني لم يجتهد في البحث عن، قد يكون بسوء نية يعرفها وتعمد إخفائها حتى لا يظهر حجة القول الذي لا يختاره، وقد يكون يعني ليس عن سوء نية وإنما عن إهمال في الاطلاع على حجج الفريق المخالف، يعني إنه إيه لا يستوفي البحث عن حججهم لعله هو نفسه يقتنع بها إذا اطلع عليها
أو بالترى.
نعم، فهو يعني الإمام القيم رحمه الله طريقته نفس طريقة شيخ الإسلام شيخه يعني رحمه الله تعالى، كان على هذه الطريقة دائما يستوفي حجج المخالفين، يعني حتى يعني كان مرات في المناقشات يعني خصومه يأتون بحجج فيذكر لهم حججا أخرى هم أنفسهم كانوا لا يعرفونها، يعني يزيدهم قلوا من حججكم كذا وكذا وكذا، ثم يعني يستوفيها بالإيه بالرد، يعني يرد عليها كلها ردودا مقنعة. طيب فهذه حجة هذا الفريق، وطبعا هذا القول له قوته وجهته، لا شك أنه قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. أصحاب القول الآخر الذين قالوا من تاب من ترك الصلاة فإنه لا يقضيها، هنا يلاحظ يعني أن الإمام أحمد رحمه الله رغم أنه يقول إن ترك الصلاة عمدا كفر أكبر يخرج عن الملة، إلا أنه مع ذلك أمر من كان يترك الصلاة عامدا، كان الإمام أحمد يرى أنه عليه القضاء. وهنا يلاحظ في الحقيقة يعني هذا الأمر أيضا ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله، كان قال يعني أنه رغم أن الإمام أحمد يرى أن من ترك الصلاة عمدا أنه كفر أكبر وكذا، إلا أنه يرى أنه إذا مات يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين طالما كان يقول الشهادتين، يعني في تنزيل يعني كأنه تفريق بين يعني كفر النوع وكفر معين، يعني يعني على سبيل العموم نقول ترك الصلاة عمدا كفر يخرج عن الملة وكذا في مذهب الإمام أحمد، هذا على سبيل العموم يعني، لكن الشخص المعين إن احنا ننزل أحكام الكفر على الشخص المعين فنترك صلاة الجنازة عليه، أو مثلا إذا تاب نقول له إنك كأنك كافر أسلمت فبالتالي لا تطالب بقضاء ما فات من الأعمال أو كذا، فلا ينزل أحكام الكفر على الشخص المعين إلا إذا كان شخص معين استتابه القاضي، يعني كتنزيل أحكام الكفر على المعين هذا في المعين اللي هو الذي رفع أمره إلى القاضي والقاضي حبسه 3 أيام يقول له صلي وإلا قتلناك، ويأبى أن يصلي، فحينئذ يصدر حكم قضائي يعني بتكفيره أو بردته وبإنزال أحكام المرتدين عليه كشخص معين استتابه القاضي وحكم عليه وكذا، لكن شخص يعني لم يستتبه القاضي يعني فأحد المسلمين يعني لا ينزلون عليه أحكام الكفر يعني في معاملات الدنيا يعني. طيب قال أصحاب القول الآخر العبادة إذا أمر بها على صفة معينة أو في وقت بعينه لم يكن المأمور ممتثلا للأمر إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور به من وصفها ووقتها وشرطها، فإيقاعها في وقتها المحدود لها شرعا شرط في صحة التقيد بها والامتثال، فانتفاء وقتها كانتفاء وصفها وشرطها، فلا يتناولها الأمر بدونه. توضيح هذا، قالوا وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلا، وكالسجود على الخد بدل الجبهة، والبروك على الركبة بدل الركوع ونحوه. يقول العبادة أمر بها على صفة معينة وفي وقت معين، فلا يكون الإنسان ممتثلا لها إلا إذا أداها بهذه الشروط، يعني كما أنه لا يصح أن يصلي الصلاة قبل الوقت المحدد لها، فقال لك أيضا يعني لو شخص صلى الظهر قبل الوقت صلاته باطلة ولا تصح، قال لك برضه الشرع حدد للوقت بداية ونهاية، اللي صلىها بعد الوقت كالذي صلىها قبل الوقت، كذلك جعل الشرع مثلا للصلاة شرطا وهو الطهارة، الذي يصلي بغير وضوء بغير طهارة فصلاته باطلة كأنه لم يصلي، الذي يصلي بلا ركوع بلا سجود، الذي يخل بأركان الصلاة أو بشروطها، فكأنه لم يصليها. فقال لك الصلاة لها الوقت، هذا شرط من شروطها، وله بداية وله نهاية، فلا يصح أن يصليها بعد الوقت كما لا يصح أن يصليها بعد قبل الوقت، وإذا صلىها بعد الوقت فهذه الصلاة باطلة ولا تصح وكذا، إلا في المعذور. المعذور له أمر جديد، الشرع أمر المعذور بالقضاء، لكن غير المعذور فقال لك هذا لم يؤمر بالقضاء، فبالتالي إما يصليها في الوقت أو إذا خرج الوقت لا يستطيع أن يقضيها، لأنه ليس هناك أمر لغير المعذور بالقضاء. قالوا والعبادات التي جعل لها ظرف من الزمان لا تصح إلا فيه، كالعبادات التي جعل لها ظروف من المكان، فلو أراد نقلها إلى أمكنة أخرى غيرها لم تصح إلا في أمكنتها، ولا يقوم مكان مقام مكان. العبادات التي لها ظرف مكاني كالتي لها ظرف زماني، لها زمان محدد أو مكان محدد يعني. فضرب مثالا بالحج، الحج له مكان محدد كأمكنة المناسك من عرفة ومزدلفة والجمار والسعي بين الصفا والمروة والطواف بالبيت، وأن شخصا عجز عن الحج في المكان المحدد الذي حدد شرعا للحج، هل يقول يعني اتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم، ولا يستطيع أن يحج في مكة، ممكن يحج في مكان آخر غير مكة، أو لا يستطيع أن يطوف بالبيت فيطوف بشيء آخر، أو لا يستطيع أن يرمي الجمار فيرمي شيئا آخر بدلها، أو فقالت لا، الشرع حدد لها مكانا معينا، فغير هذا المكان لا تجزئ فيه العبادة ولا تصح. فقال لك الوقت نفس الشيء، إذا الشرع حدد وقتا للعبادة فأداؤها في غير هذا الوقت لا تصح. قال فنقل العبادة إلى أزمنة غير أزمنتها التي جعلت أوقاتا لها شرعا إلى غيرها، كنقلها عن أمكنتها التي جعلت لها شرعا إلى غيرها، لا فرق بينهما في الإثم. هكذا؟
في الاعتداء.
نعم.
وعدم ما فرق.
نعم. أنا عندي هنا في الحاشية ذكر في بعض النسخ في الاعتداد وعدمه، كما لا فرق بينها في بينهما في الإثم. طيب. قالوا الاعتداد بها يعني كما أن الحج في غير مكة غير معتد به، فكذلك الصلاة في غير وقتها غير معتد بها يعني. ولا فرق بينهما في الإثم، يعني كذلك لو حج في غير مكة يكون آثما، ولو صلى في غير الوقت يكون آثما. قالوا فنقل الصلاة المحدودة الوقت أولا وآخرا، وقتها محدود بحد في أوله وآخره، عن زمنها إلى زمن آخر، كنقل الوقوف بعرفة عن زمنه إلى زمن آخر، ونقل أشهر الحج عن زمنها إلى زمن آخر. قال برضو تشبيه آخر، يعني وجه آخر قياسي، يعني أن الوقوف بعرفة عبادة محددة الزمن، يوم عرفة له حد معين، فإذا خرج زمن الوقوف بعرفة ويخرج زمن الوقوف بعرفة يعني بدخول فجر يعني يوم النحر يوم العاشر، فالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم العاشر لما صلى اللي هو الفجر يوم العاشر اللي هو يوم النحر، صلى الفجر في المزدلفة في المشعر الحرام، وقال عليه الصلاة والسلام من شهد معنا صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فمعناه أنه لو أدرك لحظة من قبل دخول فجر اليوم العاشر يكون أدرك الوقوف بعرفة، يعني أدركها في عرفة، لكن إذا دخل فجر يوم العاشر خلاص خرج يوم عرفة، وبالتالي لا يجزئه الوقوف بعرفة في وقت آخر، لا يجزئ بعد خروج وقتها، ما ينفعش يقف بعرفة اليوم العاشر ولا الحادي عشر ولا في شهر آخر من ذي الحجة ولا كده. وكذلك يقول يعني أشهر الحج لها وقت محدد، لا يصح أن يحج في غير إذا فاته الوقت المحدد للحج ويقضي في عام آخر، لكن لا يصح أنه يقضي الحج مثلا بدل ذي الحجة يحج في محرم أو في صفر أو في ربيع. قالوا فأي فرق بين من نقل صوم رمضان إلى شوال أو صلى العصر نصف الليل وبين من حج في المحرم ووقف فيه، فكيف تصح صلاة هذا وصيامه دون حج هذا وكلاهما مخالف لأمر الله تعالى عاص آثم؟ ليتعمد بدل ما يصوم في رمضان يصوم شوال. الصيام يجوز من فاته يعني الصيام يقضيه في قال تعالى في عدة من أيام أخرى. الصيام بالذات له تفصيل يعني، لكن الحج يعني اللي فاته هو طبعا يتكلم هنا على شخص تعمد يعني أن يترك الصوم في رمضان ثم يقضيه في شوال، وشخص مثلا تعمد ترك الحج ويقضيه في المحرم بدل ذي الحجة، فكيف تصح صلاة هذا وصيامه دون حج هذا وكلاهما مخالف لأمر الله تعالى عاصم آثم؟ قالوا أيضا هم الظاهرية، فحقوق الله المؤقتة لا يقبلها في غير أوقاتها، فكما لا تقبل قبل دخول أوقاتها لا تقبل بعد خروج أوقاتها. فلو قال أنا أصوم شوال عن رمضان كان كما لو قال أنا أصوم شعبان الذي قبله عنه. واضح يعني كما أنه لا يجوز التقديم قبل الوقت لا يجوز التأخير بعد الوقت. قالوا فالحق الليلي لا يقبل بالنهار والنهاري لا يقبل بالليل، ولهذا جاء في وصية الصديق لعمر رضي الله عنهما التي تلقاها بالقبول هو وسائر الصحابة رضي الله عنه، في وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنه، فقال له قال واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل. قالوا ولأنها إذا فات وقتها المحدود لها شرعا لم تبق تلك العبادة بعينها ولكن شيء آخر غيرها، فإذا فعلت العصر بعد غروب الشمس لم تكن عصرا، فإن العصر صلاة هذا الوقت المحدود وهذه ليست عصرا، فلم يفعل مصليها العصر البت وإنما أتى بأربع ركعات صورتها صورة العصر لا أنها هي. فقال هي لا تسمى عصرا إلا إذا صليت في وقت العصر، أما تعمد تركها حتى خرج الوقت ويصلي بعد المغرب أربع ركعات يسميها عصرا ويصلي العصر قضاء، فقال هذه ليست عصرا هذه أربع ركعات تشبه صلاة العصر. قالوا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك صلاة العصر حبط عمله، وفي لفظ الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنه أصيب بفقد ماله وأهله يعني. فلو كان سبيل إلى التدارك وفعلها صحيحة لم يحبط عمله ولم يوتر أهله وماله مع صحتها منه وقبولها، لأن معصية التأخير عندكم لا تحقق الترك والفوات لاستدراكه بالفعل في الوقت الثاني. فيقولون لو كان يمكن قضاؤها لكان لم يحبط عمله ولم يوتر أهله وماله. قالوا وهذه الصلاة مردودة بنص الشارع فلا يسوغ أن يقال بقبولها وصحتها مع تصريحه بردها وإلغائها. أين التصريح برد الصلاة وإلغائها إذا فات وقتها؟ قال كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل على خلاف أمره. الصلاة بعد الوقت إذا تركها عامدا حتى خرج الوقت ثم يصليها هذا خلاف أمره صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. والرد بمعنى المردود كالخلق بمعنى المخلوق، والضرب بمعنى المضروب. وإذا ثبت أن هذه الصلاة مردودة فليست بصحيحة ولا مقبولة. قالوا ولأن الوقت شرط في سقوط الإثم وامتثال الأمر، يعني لا يكون ممتثلا للأمر ولا يسقط عنه الإثم إلا إذا أداها في الوقت، فكان شرطا في براءة الذمة والصحة، يعني فلا تبرأ ذمته ولا تكون الصلاة صحيحة إلا إذا أداها في الوقت، كسائر شروطها من الطهارة والاستقبال استقبال القبلة وستر العورة. فالأمر تناول الشروط تناولا واحدا، فكيف ساغ التفريق بينها مع استوائها في الوجوب والأمر والشرطية؟ يقول على أي أساس فرقتم بين شروط الصلاة؟ يعني شروط الصلاة النية ودخول الوقت والطهارة من الحدث والطهارة من النجس واستقبال القبلة وستر العورة، فهذه ست شروط يعني عند الحنابلة. فالشروط قال الشروط يعني كلها يتناولها الأمر، ومنها بصلاة مستوفية للشروط، فالإخلال بشرط منها كالإخلال بالشرط الآخر، فكما أنه لا يصح أن يصلي بلا طهارة ولا قبل الوقت ولا، فكذلك أيضا هي لا يصح أن يصلي بعد الوقت.
سؤال هنا
سؤال
التوضيح.
فضل.
يعني هذه الفرقة لا تتفق مع جمع بين الصلاة، تقديم الصلاة أو تأخير الصلاة؟
لا الجمع طبعا الظاهرية يرون مشروعية جمع الصلاة لا هم يرون أن الصلاتين المجموعتين وقتهما وقت واحد في هذه الحالة، يعني أصبح إيه يعني الوقت اللي هو من زوال الشمس إلى غروب إلى غروبها، من وقت الزوال اللي هو في وسط النهار إلى غروبها، هذا الوقت في حق المسافر والمريض ومن كان في مطر أو خوف أو غير ذلك من الأعذار اللي تبيح الجمع، فيصبح هذا الوقت وقتا لصلاة الظهر والعصر، ففي الصلاتين يعني يصبح وقتهما محدودا ما بين الزوال إلى الغروب، فبالتالي لو قدم الصلاتين عن الزوال أو أخرهما عن الغروب أخرجها عن الوقت، لكن طالما أداها أدى الظهر والعصر بين الزوال والغروب في أي وقت من هذا يعتبر أداها في الوقت إذا كان يباح له الجمع.
بس إذا ترك العصر فرضا،
لكن إذا ترك العصر حتى غربت الشمس لا هذا يقولون إيه؟
لا يعوده
هذا كلام الظاهر، هذا طبعا رأيهم، لكن إحنا ذكرنا إما الأربعة قالوا يجب القضاء. قالوا وليس مع المصححين لها بعد الوقت لا نص ولا إجماع ولا قياس صحيح، وسنبطل جميع أقيستهم التي قاسوا عليها ونبين فسادها. فكان ليس معهم لا نص ولا معهم إجماع. ومن ناحية القياس هم ذكروا أقيسة طبعا مر بنا أنهم قاسوا على إيه، ذكروا بعض الأقيسة من نفس أصلا أخر من الأحزاب، وقاسوا على النائم وعلى الناس وعلى كذا إلى آخره. فهو يقول كل هذه الأقيسة التي ذكروها سيذكر المؤلف إيه؟ عدم الصحة دي. وطبعا بالنسبة للظاهرية، الظاهرية لا يحتاجون بالقياس أصلا، بس مرات في المناقشة يعني الإمام حزم رحمه الله ما بيناقش المذاهب الأربعة، ومرات يذكر لهم أقيسة يعني يقول أنتم تحتاجون بالقياس، فما منعكم أن تقيسوا هذا على هذا، ويقول لو قستم هذا على هذا لكان أصح قياس لو كان شيء من القياس صحيح، يعني يقول لهم على سبيل التنزل يعني يجيب لهم أقيسة بس يقول لهم على هذه على مذهبكم كان ينبغي أن تحتجوا لها يعني، لكن هو أصلاً لا يرى القياس يعني الظاهرية لا يحتجوا بالقياس أساساً يعني. فطالما المسألة هنا عندهم طالما ليس فيها نص يأمر من ترك الصلاة عامداً أن يقضيها ولا هناك إجماع على ذلك، خلاص إذن يعني لا يقضي. القياسات اللي بيجيبوها يعني من باب يعني التنزل مع الخصم يعني لو لا لو فرضنا أن القياس صحيح، طيب إحنا هنقيسها على اللي صلى قبل الوقت، ونقيس بعد الوقت زي على اللي صلى قبل الوقت، ونقيس الصلاة خارج الوقت على الذي يحج في غير مكة، والذي يحج في محرم، في غيرها، يجيبوا أقيسة يعني من باب التنزه يعني، لو أنتم تحتاجوا القياس طيب خذوا هذه أقيسة يعني قيسوا. طيب قالوا: وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر يوما من رمضان لغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، فكيف يقال يقضيه عنه يوم مثله؟ في الحقيقة الذين قالوا أن الصلوات إذا تركت عمدا لا تقضى، بعضهم يقول كذلك الصيام لو ترك عمدا لا يقضى، وبعضهم يفرق بين الصلاة والصيام يعني كما سيأتي. يعني ليس كل من قال أن الصلاة إذا تركت عمدا لا تقضى يقول مثل هذا في الصيام، يعني بعضهم يفرق بين الصلاة والصيام، فيقول الصيام إذا ترك عمدا يقضى، لكن الصلاة إذا تركت عمدا لا تقضى. والإمام ابن القيم من يرى هذا يعني التفريق بين الصلاة والصيام، واحتج يعني قال لك الصلاة وقتها موسع، الصيام وقته مضيق. الصلاة وقتها موسع اللي هو يعني يتسع وقتها لعبادة أخرى من جنسها يعني، يعني ممكن خلال وقت الظهر مثلا يمكن تصلي أكثر من صلاة خلال وقت الظهر، صحيح؟ ممكن تصلي عدة صلوات أحدها صلاة الظهر، يعني ممكن تصلي صلاة الظهر المفروضة، ويمكن أن خلال هذا الوقت مثلا ممكن تقضي صلوات فائتة، ممكن تتنفل بنوافل أخرى ممكن. لكن شهر رمضان لا تستطيع أن تصوم فيه شيئا آخر مع رمضان، يعني وقت مضيق يعني ليس لا يتسع لعبادة من جنسه لعبادة أخرى من جنسه. ما ينفعش واحد يصوم خلال شهر رمضان مع صومه رمضان الواجب يصوم معه أياما نافلة أو يصوم أياما منثورة أو كذا، لكن الصلاة وقتها موسع. فقال لك هذا فرق، وهناك فروق أخرى يعني سيذكرها. قالوا: ولأن صحة العبادة إن فسرت بموافقة الأمر فلا ريب أن هذه العبادة غير موافقة له فلا تكون صحيحة، وإن فسرت بسقوط القضاء فإنما يسقط القضاء ما وقع على الوجه المأمور، وهذا لم يقع كذلك. يعني عندما نقول عندنا العبادات منها عبادات صحيحة وعبادات فاسدة أو باطلة، والمعاملات كذلك منها الصحيح ومنها الفاسد أو الباطل. الفاسد والباطل هذا اللي هو يقابل الصحيح. فبالنسبة للعبادة الصحيحة، ما هي العبادات الصحيحة؟ فبعض علماء الأصول يعني يقول العبادات الصحيحة هي ما رفعت الإثم وأسقطت القضاء، يعني العبادة الصحيحة هي التي ترفع الإثم وتسقط القضاء. يعني الإنسان إذا لم يصلي كان آثما وكان مأمورا بالقضاء، يعني الإنسان إذا لم يصلي كان آثما ومأمورا بقضاء الصلاة. لكن إذا صلى صلاة صحيحة فإنه ارتفع عنه الإثم، يعني ليس آثما إثم ترك الصلاة. إذا صلى صلاة صحيحة لا يكون آثما إثم ترك الصلاة، لأنه صلى لا يلحقه إثم ترك الصلاة فارتفع عنه الإثم، ولا يؤمر بقضائها طالما هي صحيحة. لكن لو صلى صلاة بغير وضوء مثلا، لو شخص صلى بغير وضوء، هل هذا يسقط عنه إثم ترك الصلاة؟ لا، يبقى آثما، لو اكتفى بها صار آثما كأنه لم يصلي. لو شخص صلى بغير وضوء فهو لا، هذه الصلاة لا ترفع عنه إثم ترك الصلاة ولا تسقط عنه القضاء، يظل مأمورا أن يقضي هذه الصلاة، صحيح؟
فاسدة.
فتصبح فاسدة، الصلاة بغير وضوء فاسدة. لماذا؟ لأنها لا ترفع الإثم ولا تسقط القضاء. ومرات يعني بدل التعبير برفع الإثم يقولون موافقة الأمر، العبادة الصحيحة هي التي توافق الأمر، يعني التي فعلت على التي فعلت موافقة للأمر الشرعي، يعني مستوفية شروطه وأركانه كما يعني أتت على الوجه المأمور به، يعني وافقت الأمر يعني أتت على الوجه المأمور به. بالنسبة للمعاملات، يعني بالنسبة للمعاملة، المعاملة الصحيحة هي التي تترتب عليها آثارها، المعاملة الباطلة التي لا تترتب عليها آثارها، يعني مثلا البيع، عقد البيع الصحيح هو الذي يترتب عليه آثاره. ما هي آثار البيع؟ آثاره هو تملك المشتري للسلعة وتملك البائع للثمن وكذا إلى آخره. عقد الزواج الصحيح هو الذي تترتب عليه آثاره، فأثر عقد الزواج اللي هو حل كل من الزوجين للآخر، ومثلا ثبوت التوارث بينهما لو مات أحدهما، استحقاق يعني وغير المهور وما يتعلق بها إلى غير ذلك. فالعقد الزواج الصحيح هو الذي تترتب عليه أثاره، أما الذي لا تترتب عليه أثاره فيكون إيه؟ باطلا. فيقول العبادة الصحيحة، إذا قلنا العبادة الصحيحة هي التي توافق الأمر، فلا ريب أن هذه العبادة غير موافقة له فلا تكون صحيحة. الصلاة التي تصلى بعد الوقت فهي غير موافقة للأمر، وإن فسرت بسقوط القضاء فإنما يسقط القضاء ما وقع على الوجه المأمول به، وهذا لم يقع كذلك، ولا سبيل إلى وقوعه على الوجه المأمول به، فلا سبيل إلى صحته. وإن فسرت بما أبرأ الذمة، والعبادة الصحيحة التي تبرئ الذمة اللي هي ترفع الإثم، يعني تبرئها من الإثم، فهذه لم تبرئ الذمة من الإثم قطعا، ولم يثبت بدليل يجب المصير إليه إبراؤها للذمة من توجه المطالبة بالمأمور. يعني ما عندناش نص يقول إن الصلاة بعد الوقت قد برئت، قد يعني سلم بها من إثم ترك الصلاة، من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فقد أثم، فإذا قضاها بعد الوقت قالت ليس عندنا نص يقول إنه من قضاها بعد الوقت قد ارتفع عنه ذلك الإثم، وإنما هذا يعني اجتهاد من الفقهاء لكن ليس نصا. يعني دخل وقت العشاء، يعني ممكن أقترح يعني نكمل الفصل هذا لو تكملون قراءة
28
28 حجة.
نعم
لسه يعني مستمر لسه الحجج كثير، حجة هيكمل هو حجج الظاهرية وبعدين يرجع ياخذ حجج الأئمة الأربعة ويرد عليها واحدة واحدة، يعني
إن شاء الله.
فأكملوا الفصل هذا إن شاء الله، يعني إذا اطلع، والفصل القادم نبدأ إن شاء الله الدرس اللي بعده عن حقوق العباد إن شاء الله، أو الفصل حقوق العباد نبدأ عن إن شاء الله. الشخص يعني عليه حقوق العباد وتاب وهو عاجز عن أداء هذه الحقوق إلى أصحابه.